بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى شرف هذه الأمة من بين الأمم فأرسل إليها أفضل الرسل وأنزل إليها أفضل الكتب وشرع لها خير شرائع الدين، ختم بها الأمم وختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء على فترة من الرسل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأيده الله بهذه المعجزة الخالدة الباقية التي هي هذا الكتاب الذي يحفظ في الصدور ويتلى في السطور، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أحدث الكتب بالله عهدا وأبينها بيانا وأوضحها حلالا وحراما، فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما يأتي من بعدكم، وقد ارتضاه الله سبحانه وتعالى حكما على البشرية وتعهد بحفظه بنفسه، وكانت الكتب السابقة يوكل حفظها إلى حفظتها وأهليها، فتولى الله حفظ هذا القرآن بنفسه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد بين الله سبحانه وتعالى شمول هذا القرآن واحتواءه على كل ما يحتاج إليه الناس، فقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو تبيان أي إيضاح لكل شيء، أي مما يحتاج إليه الناس، فكل ما يحتاج إليه الناس من أمور دنياهم ومعاملاتهم أو من أمور أخلاقهم أو من أمور عباداتهم وتعاملهم مع الله جل جلاله أو من أمور عقائدهم أو حتى من أمور دنياهم الدنيوية البحتة، كل ذلك في القرآن أصوله وجوامعه، وهو من جوامع الكلم التي لا يمكن أن تنقضي فيها العجائب. ولذلك قال فيه علي رضي الله عنه إن القرآن حمال كثير الوجوه لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، فهو مائدة الله في الأرض. ومن هنا فقد جاءت أساليبه متنوعة، جاء فيه ما هو واضح الدلالة يفهمه الذين أنزل إليهم فهما كاملا، وجاء منه ما هو دون ذلك في الخفاء حتى يصل الخفاء إلى المتشابه الذي يزول عنه التشابه بالتدريج مع مضي الوقت، حتى يفهم أهل كل عصر منه ما يحتاجون إليه، لأنه لو فهمه الصحابة جميعا واستوعبوه لم يبق لنا نحن حظ فيه، كأنه لم ينزل إلينا وقد أنزل تشريفا لنا جميعا. فلذلك لا بد أن ينال أهل كل عصر من معانيه وتدبره حظهم ونصيبهم. وإذا رجعتم إلى المكتبة الإسلامية تجدون أن تفسير القرآن كان الشغل الشاغل لعلماء هذه الأمة من عهد الصحابة إلى عصرنا، وقد اشتهر في الصحابة مدرستان في التفسير، إحداهما مدرسة التفسير بالأثر وكان مقرها بالحجاز، وهم تلامذة عبد الله بن عباس وأبي بن كعب وعثمان بن عفان، ومدرسة أخرى كانت تسمى مدرسة التفسير بالرأي وكانت بالعراق، وهم تلامذة علي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري. واستمر هذا الحال في أيام التابعين، فاشتهر من المفسرين بالحجاز تلامذة ابن عباس كعطاء ابن أبي رباح وطاووس ابن كيسان وسعيد ابن جبير وعكرمة مولى ابن عباس، واشتهر بالمدينة عدد من المفسرين الذين اعتنوا كذلك بتفسير كتاب الله كمحمد بن كعب القرظي وأبي العالية والضحاك، واشتهر بالعراق عدد كبير من المفسرين كذلك من التابعين كقتادة بن دعامة السدوسي وكالحسن بن أبي الحسن البصري وكمحمد بن سيرين وغيرهم، كما اشتهر في الشام أبو إدريس الخولاني، واشتهر في مصر سليم بن عتر وغيرهم من كبار أئمة أهل التفسير في عصر التابعين. ثم جاء أتباع التابعين فنقلوا عنهم ذلك، وأول من جمع تفسيرا مكتوبا محتويا على كل القرآن هو يزيد بن هارون على الراجح، وبعده استمرت العصور، فكل عصر يشتهر فيه عدد من المفسرين، وأقدم تفسير وصل إلينا بكامله محتويا على القرآن هو تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وقد توفي ببغداد سنة 310 من الهجرة، ووصل إلينا جزء صالح من تفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن، وقد توفي بالشام سنة 330 من الهجرة، ووصل إلينا كذلك جزء لا بأس به من تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وقد توفي سنة 327 من الهجرة. ثم بعد ذلك لم يخل عصر من العصور من عدد من المفسرين، وما زالت تفاسيرهم موجودة، وكثير منها قد وصل إلى أيدينا اليوم بالطباعة والنشر أو بالرواية والتلقي، ومع ذلك لم يغني هؤلاء الأسلاف في أي عصر من العصور من يأتي بعدهم على أن يقتحموا هذه اللجة وأن يفسروا القرآن. وقد عرفتم في هذه البلاد عددا كبيرا من المفسرين الذين اعتنوا بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، فكتبوا تفاسير مناسبة لأوقاتهم، ومن ذلك تفسير محمد اليدالي المسمى بالذهب الإبريز في تفسير كتاب الله العزيز، وكذلك تفسير محمد يحيى الولاتي، وتفسير محمد بن محمد سالم الذي سماه الريان في تفسير القرآن. وبعد هؤلاء عدد كبير من الطبقة التي فوقنا التي أدركنا تلامذتها من أمثال الشيخ أحمد الأحمدي، وقد ألف مراقي الأواه في تدبر كتاب الله وهو نظم، وحبيب الله بن محمد بن محمود وقد ألف نظم غريب القرآن، وكذلك عدد كبير من الذين نظموا في متشابهه أو في مفرداته وغريبه من أهل هذه البلاد. وقد اشتهر أهل هذه البلاد قديما بحفظ هذا القرآن، وتاريخهم في ذلك طويل من أيام عبد الله بن ياسين الفزولي رحمة الله عليه، وقد جاء إلى أهل هذه البلاد داعيا إلى الله سبحانه وتعالى في أوائل القرن الرابع الهجري مع يحيى بن إبراهيم الإقدالي، وأقام الرباط الذي أقامه في جزيرة قريبة من نواكشوط هنا، والتحق به طلاب العلم حتى زادوا على 3000 حافظ لكتاب الله، وكان يربيهم على سلوك أهل القرآن وهدي أهله ويأطرهم على ذلك ويؤدبهم، وانطلقت قوافلهم حاملة هذا القرآن تدك به الأمصار وتفتح به البلدان وتجاهد به جهادا كبيرا كما أمر الله بذلك. ومنذ ذلك العصر إلى وقتنا لم يخلو بلد من بلدان هذا القطر من عدد كبير من حفظة القرآن، حتى اشتهر أهله بأنهم حفاظ جميعا، وهذا لا يخلو من مبالغة، لكن لا شك أن فيه مستوى من الصدق. وقد أخبرني شيخ من شيوخ المقارئ بمصر فقال أنزل القرآن بالحجاز ورسم بالشام وقرئ بمصر وحفظ ببلاد شنقيط، ويقصد هنا أن أهل الشام اشتهروا بحسن الكتابة وكتابة المصاحف، وأن أهل مصر اشتهروا كذلك بتجويد وحسن القراءة، وأن أهل هذه البلاد اشتهروا بالحفظ وإتقانه. فلذلك نحمد الله تعالى أن قامت هذه الرابطة لتجديد هذا العهد والحفاظ على هذه المكتسبات الكبيرة لهذا البلد وتراثه، ولتكون صلة مستمرة بماضي هذا البلد المشرف. فالماضي إذا لم يتصل به حال صعب تصديقه، بل كان ضربا من الخيال. فإذا ذكرنا الآن بعض ما كان عليه الأسلاف الأوائل وما كان يحصل من تدبرهم للقرآن وقراءتهم له وسهرهم عليه وقيامهم به، ولم نجد مثالا حيا لذلك في أوساط شبابنا، فيصعب أن نقنع الناس بصدق ذلك. لكن إذا بقي الأمر متوارثا مستمرا فهذا دليل على صدق التراث والتاريخ، لأن آثاره شاهدة باقية في الأجيال تتناقلها. وقديما قال الحكيم إن غاب عنك أبو ابن لم يغيب، فلمن يبدو لنا إنما يبدو لنا غيبه. وقد قال الشيخ محمد بن رحمة الله عليه في ذكر أهل هذه البلاد، يقول بلاد العامري لنا اصطفاها فبارك ربه فيها وفينا، إلى أن يقول فكانت في جزيرتها حجازا ونحن لها معدا آخرين، نزور بها مقابر خالدات على قدم العهود مخلدين، لهم همم على فوق الثريا بها شادوا لنا حرما أمينا وعابونا بها فمتى نزلنا سوى زحل عددنا عابفين، هي الحسب الرفيع لنا لونا على الآثار منهم مقتدون. والقرآن الكريم سيرفع في آخر هذه الأمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يسرى على القرآن فيمحى من الصدور والمصاحف، وذلك مصداق لقول الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وهذا تهديد للناس بأن القرآن سيرفع فهو قد جاء من عند الله وسيعود إليه منه بدأ وإليه يعود، وذلك حين يقع التودع من أهل الأرض فلا يبقى فيهم خير، لأن هذا القرآن شريف على الله سبحانه وتعالى ولم يكن ليدعه بدار هوان، لم يكن ليأتمن عليه المهلسين، ما دام الناس يحكمون محكمه ويؤمنون بمتشابهه ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار ويقومون به قيام الليل ويحكمونه في سلوكهم ومعاملاتهم وعبادتهم، يبقى القرآن بينهم بركة لهم وتثبيتا ونورا وحبلا من الله متصلا، وإذا أعرضوا عنه فتركوه ظهريا فإنه لم يكن لينزل بدار هوان، وحينئذ سيرفعه الله إليه جل جلاله. ومن هنا فإن رفع القرآن له مظاهر متعددة، فمن مظاهره وأشراطه أن لا يحكم به في النهار، فإذا استكتب الناس ما استكتبوا من غير كتاب الله فعادوا إليه وحكموه في معاملاتهم وشؤونهم، وصارت تنظم أمورهم قوانين وضعية مخالفة لما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، فحينئذ قد رفع القرآن في مجال الحكم. وإذا أعرض الناس عنه في أخلاقياتهم فتعاملوا بالكذب والغش والخداع وكل ما حرمه القرآن من الأخلاق، فحينئذ قد رفع القرآن في مجال الأخلاق. وإذا أعرضوا عنه في مجال العقائد فذهبوا إلى الفلسفات والأيديولوجيات وتركوا النور المنزل من عند الله سبحانه وتعالى الذي جعله الله هداية للناس وقال فيه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فحينئذ يرفع القرآن في مجال الاعتقاد، وهكذا في كل مجالات الحياة. وهذا لا شك تهديد للبشرية كلها، وعلى أهل الهمم ومن أعانهم الله على حفظ كتابه ويسره لهم أن يحرصوا على أن لا يكونوا شر طبقة من طبقات هذه الأمة، وهي الطبقة التي يرفع عنها القرآن، فوالله لا خير في أهل الأرض بعد رفعه. والحفاظ على هذا القرآن يقتضي حفظ حروفه وحدوده كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يحافظ على حروفه فقط، يقرأ المصحف ويتقن قراءته وحفظه، ولكنه بعيد عنه جدا، فالقرآن في واد وهو في واد آخر، فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. إذا ذهب إلى مجال الاعتقاد يجد ما يعتقده غير ما يصرح به القرآن، وإذا ذهب إلى مجال الأحكام يجد ما يطبقه غير ما يصرح به القرآن، وإذا ذهب إلى الأخلاق يجد أخلاقه مخالفة لما يأمر به القرآن، فالقرآن يلعنه وهو يقرأه، وهؤلاء يكون القرآن خصما لهم يوم القيامة، فهو يأتي يوم القيامة شافعا لأقوام يقودهم حتى يدخلهم الجنة، ويأتي ماحلا على آخرين يسوقهم حتى يكبهم على وجوههم في النار، وهو يجادل عن صاحبه في القبر تتقدمه البقرة وآل عمران. ولذلك تحفظون قول الشاطبي رحمه الله في الشاطبية في القراءة السبع، يقول وإن كتاب الله أوثق شاهد وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل سماعه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يهنيه سنم متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأخلق به سؤلا إليه موصلا. فهذا القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. وإذا كان الإنسان يحفظ حروفه فقط فهذه الحروف هي حجة قائمة عليه. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه فيما أخرج أبو عمر في جامع بيان العلم وفضله: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنسجر بي. والذي يحفظ الحروف ولا تصل إلى قلبه ولا يتدبر، قلبه لا محالة مطوي عن القرآن، قد ختم عليه وأغلق. ولذلك قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والنوع الثاني من الناس الذين يحفظون حروفه ويتفهمون معانيه ولكنهم لا يعملون بها، فهم يسعون لفهمه ولديهم ملع بذلك، يدرسون تفسيره فتقوم عليهم الحجة به دون أن يبقى لذلك أثر على سلوكهم. وهؤلاء حالهم حال اليهود، القسم الأول، حالهم حال النصارى. فالنصارى حفظوا ألفاظ كتبهم في البداية، في ألفاظ كتابهم، لكنهم ضلوا عنه لأنهم جهلوا معانيه فهم ضلال، هم الضالون. واليهود حفظوا كتابهم وحفظوا معانيه ولكنهم ضيعوا العمل به فهم الضالون، فهم أقصد المغضوب عليهم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في تفسير قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فالمغضوب عليهم لم يؤتوا عن جهل، بل قد علموا ولكنهم لم يعملوا بما علموا. والضالون أتوا عن جهل فلم يتعلموا أصلا. وهذا الفرق بين الطائفتين. فالطائفة الثانية المحاكية لليهود يحفظونه ويتعلمون تفسيره ويفهمون معانيه ولكنهم لا يعملون به، وقد ضرب الله لليهود شر الأمثلة في القرآن. ما هو شر الأمثلة في القرآن؟ شر الأمثلة في الدنيا ما يضرب للإنسان من الأمثلة، شره في الحيوانات الكلب والحمار، وقد ضرب الله بهما مثلا له. فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد عرفتم أن التكذيب هنا ليس راجعا إلى تكذيب دلالاته، وإنما هو للإعراض عنه، فمن لم يطبقه فهو مكذب له بأفعاله لا بأقواله. قد يكون الإنسان مصدقا للقول بقوله ولكنه مكذب له بفعله، كحال المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فهم يصدقونه بقوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم يكذبونه بفعلهم. ومن هنا فهؤلاء المعرضون ينسون العمل بالقرآن في خاصة أنفسهم، وهم يدعون الناس إليه لأنهم يعلمونه ويدرسونه، وقد نهى الله عن ذلك فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وهذا تحذير بليغ. أما الطائفة الثالثة فهم الذين يحفظون حروفه وحدوده معا، فيطبقون أحكامه ويعملون بها. وهؤلاء بشرهم الله ببشارته في كتابه فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقد بين سلفنا الصالح أروع الأمثلة في الحفاظ على حروف الحداء القرآن وحدوده والعمل به، فقد ثبت عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من أئمة التابعين قال أخبرنا الذين كانوا يعلموننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم أبي بن كعب وأبا هريرة وابن عباس، قالوا ما كنا نتعلم 10 آيات فنتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم وحتى نعمل بها، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. تعلمنا القرآن يحفظ كلام الله جل جلاله، وتعلموا العلم بفهمهم له وتفسيره، وتعلموا العمل لأنهم جعلوا القرآن شاهدا على أنفسهم. ومن هنا نصل إلى أدب طالب القرآن ومعلمه وسامعه وأدب الناس جميعا في التعامل معه. فهذا القرآن تشريف لهذه الأمة كما ذكرنا، وميراث لهذا الرسول الكريم، والمعرض عنه يأتي أعمى يوم القيامة. الذي لا يهتم به لا يريد أن يكون من حفظته، لا يريد أن يكون من أهل تفسيره، لا يريد أن يكون من أهل تدبره، إذا سمعه ينادى إليه أعرب، وإذا رآه لم يكن له ولع به، يكون المصحف في متناول يده فلا يفتحه يوما من الأيام، وهو في مكتبه أو في بيت نومه أو في أي مكان يقرب منه فلا يتناوله، ولا يعرف كيف يتناول المصحف ولا كيف يقرأه. هذا المعرض يأتي أعمى يوم القيامة، كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فقد أعرض عن القرآن ولم يرغب فيه، ورغب في مقابله في حطام الدنيا، فزهد فيما عند الله ورغب فيما عند الناس، وبهذا كان معكوس الفطرة منكوس العقل حين رغب في التافه ورغب عن الشريف. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فهذا انتكاس في العقل وارتكاس للفطرة، وصاحبه لا يرجى منه خير أبدا. وإذا عرف الإنسان أن هذا القرآن كان خطابا له، خطابا جاءه من عند الله موجها إليه هو بالخصوص، فما منكم أحد لا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا أبيض ولا أسود ولا عالم ولا جاهل إلا قد جاءه هذا الكتاب من عند الله جل جلاله رسالة خاصة إليه. وتصور لو أنك أتاك كتاب من إنسان تحبه غاية المحبة، لو جاءك كتاب الآن من مالك بن أنس مثلا، فيه من أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر إلى باه، كيف سيقع منك وما موقعه منك؟ أليس محل احترام وتقرأه بتدبر وإمعان وتحاول المبادرة لتطبيق ما فيه؟ بلى. لو جاءك كتاب من علي بن أبي طالب كتب فيه من أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى فلان، أليس محل إجلال وتوقير؟ وكذلك لو جاء من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى فلان مثلا، فكيف لو جاءك من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان ابن فلان، كتاب موجه إليك أنت بالخصوص، أليس محل إجلال وتقدير وتوقير ولن تدعه لأي أحد آخر؟ لو جاءك كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترضى أن يبقى عند أمك وعند أختك وعند أبيك وعند أي أحد آخر من أسرتك؟ لا تؤثر بها أحدا، فكيف بكتاب من الرب جل جلاله الذي خلق محمدا وشرفه وأرسله؟ هذا كتاب من الله إليك أنت بالخصوص، إلى كل واحد منكم، رسالة خاصة من عند الله أرسل بها أشرف ملائكته فنزل بها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل القلوب وأشرفها، وأجراه على لسانه وهو أفضل الألسنة وأصدقها، فوصل إليك كما أنزل. كما تكلم الله به وصل إليه. ولذلك قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. وبين اختياره لمن أتى به فقال في جبريل: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. وقال في الطبقة التي بعده وهي محمد صلى الله عليه وسلم في الإسناد يقول فيه: وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وبين الله سبحانه وتعالى منزلته في السماء فهذه منزلته في الأرض. بين بعد ذلك منزلته في السماء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أعلى الله شأنه فجعله في أم الكتاب عليا وجعله حكيما يحكم على أهل السماء كما يحكم على أهل الأرض. فإذا كان الكتاب بهذه المثابة فلا يرضى أحد ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا أبيض أو أسود عربيا أو عجميا أن يترك نصيبه منه وحظه منه لأن هذا هو غاية الخسارة. لو أنك كنت من أهل هذه البلاد وكنت واعيا فظهر فيها خير من عند الله كالنفط أو الغاز أو الحديد أو الذهب أو أي معدن آخر أخرجه الله لأهل البلد، هذا هدية ومنحة من الله لأهل لسكان البلد، هل ترضى أن يأخذ غيرك نصيبك منه؟ في الغالب أنك لا ترضى بذلك. فكيف بالوحي المنزل ليس مثل المعادن الترابية الأرضية التي يغاص لها ويدخل لها في الأرض، هو آت من العلو جاء من فوق سبع سماوات، فلا يمكن أن ترضى أبدا بذهاب نصيبك منه إلى أي أحد، لا بد أن تحرص على نصيبك منه غاية الحرص. وإذا حرصت على ذلك فنحن نعلم أن أهله يتفاوتون فيه، فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن ولا يشق عليه ولا يتعتع فيه ولا يشق عليه أو وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق ممن يؤتى أجره مرتين. فإذا الربح حاصل لكل من اشتغل به، سواء شق عليه وكان صعبا صعب عليه حفظه، صعب عليه قراءته، لم يجد معلما، لم يجد وقتا، هذا هو شاق عليه لكنه يؤتى أجره مرتين. أو كان لا يشق عليه، وجد والدين اهتما به ووجد معلما وأستاذا ووجد وقتا للتعلم، فلا يشق عليه تعلم القرآن، هذا مع السفرة الكرام البررة الملائكة الكرام. فمخالط هذا القرآن رابح لا محالة. ولذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف أقل ما فيه عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وكذلك قال فيه في شأن الآخرة: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. وانظروا إلى تفاوت الناس في حفظ القرآن وفي ترتيله والقيام به والقيام بحقه، يتفاوتون هذا التفاوت العظيم في منازل القيامة وفي درجات الجنة، هم درجات عند الله، درجات الجنة متباينة بعيدة جدا، إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء. بعض الكواكب التي ننظر إليها الآن بيننا وبينها مسافة 500 سنة ضوئية، أشياء خيالية لا تتصور، مسافات شاسعة جدا، بعضها في مجرات وفي مجموعات شمسية غير المجموعة التي نحن فيها بشدة بعدها، ولذلك نراها صغيرة، وقد يكون بعضها قدر الأرض 120 مرة مثلا. كوكب واحد في الجوزاء، يد الجوزاء، الكوكب الأحمر الذي ترونه الآن في الجوزاء، هذا الكوكب قدر الأرض 120 مرة، لكن لبعد مسافته عنها ترونه كوكبا صغيرا. فأهل الجنة يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء. وهذه المنازل لا شك أن من كان من أهل الهمم لا يرضى بأقلها شانا، لا يرضى إلا أن يكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة الذي سقفه عرش الرحمن جل جلاله. فالفردوس الأعلى هو مقر المقربين عند الله الذين يرافقون النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جارهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وأنبياء الله في ذلك المقام المشرف الكريم عند الله جل جلاله. ولذلك فأهل الجنة بحسب النظر إلى وجه الله الكريم وبحسب زيارته يتفاوتون، فمنهم من يرى الله جل جلاله، منهم من لا يحجب عنه، ومنهم من يراه في أوقات الصلوات الخمس يوميا، ومنهم من يراه من الجمعة إلى الجمعة، ومنهم من يراه من الشهر إلى الشهر، ومنهم من يراه من رمضان إلى رمضان، وهكذا. ورؤيتهم له متفاوتة بحسب إيمانهم وإخلاصهم وخشوعهم في الصلاة. والإنسان الذي يعلم أنه سيساق إلى عرصات القيامة وحيدا طريدا فريدا ليس بينه وبين أحد النسب، وليس له أمل إلا فيما قدم من العمل، لا شك أنه محتاج إلى الشفاعة، أليس كذلك؟ الإنسان الذي يذهب إلى بلد ليس له فيه معرفة، لو أن أحدكم سافر الآن في طائرة إلى الصين ولا يعرف أحدا ولا عنوانا ولا لغة، أليس هذا من الهموم والغموم العظيمة؟ سفر إلى بلد لا تعرف فيه أحدا ولا تعرف فيه عنوانا ولا تعرف لأهله لغة، لا شك أنه شاق وأنه هم وغم. وعرصات القيامة أكبر من ذلك، فأنت مسافر إليها لا محالة. والفرق بين هذا السفر، مثلا السفر الدنيوي تعد له العدة وتتهيأ وتأخذ أغراضك وحوائجك وأمتعتك وزادك، أما السفر الأخروي فمشكلته أنه في كثير من الأحيان يأتي بين طرفة العين والانتباهات، أو يأتي والإنسان نائم، أو يأتي في حاله سير دون مقدمة ولا إنذارات. كم من إنسان نشاهده وهو في الغصص وقد رأى مقعده من الجنة أو النار، ونحن بين يديه نؤمل حياته ونتكلم وننظر إليه ونعالجه ونظن أنه سيبقى معنا، وهو الآن قد عرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. فإذا كان الحال كذلك وأنت قادم لا محالة على تلك العرصات الموحشة، وتعلم أنها أمامك لا محالة، وأنت تذكر أنك فرطت في جنب الله كثيرا، قصرت في الواجبات، ضيعت كثيرا من الأوقات، وقعت في كثير من المخالفات، تحمل كل ذلك على ظهرك ويؤتى به في طائرك وأنت وهو معقود على عنقك، وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأنت تجادل عن نفسك وحدك، ليس معك محام ولا حميم، كما قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وقال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الحال كذلك فلا شك أنك محتاج إلى الشفيع، وهذا القرآن قطعا شفيع لا يرد، فهو شافع مشفع، يأتي يجادل عنك فيقول: يا ربي منعته نومه في الليل ومنعته راحته في النهار فشفعني فيه، فيشفعه الله جل جلاله في أهله. وكل من كان من أهله فإن القرآن يقوده يصادع عنه ولا يدع الخصوم يأخذونه، فالخصوم ينتظروننا، ونحن سنأتي جميعا نتسابق إلى أسفل الصراط، فاستبقوا الصراط، نتسابق مسابقة إلى الصراط، وأنتم ترون الزحام لو حصل حريق أو أي مشكلة استبق الناس إلى الباب وحصل الزحام الشديد فيه، وسنستبق الصراط، فاستبقوا الصراط. والصعود فيه لا شك أنه مروع، لأنه أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، كل كلوب يسقط به 70,000 في النار. وهذا الصراط عليه عقبات وعراقيل، وعلى مراقبه الأنبياء، وكلام الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. فإذا كنت تريد النجاة وتريد الثبات على الصراط فألزم هذا القرآن، فهو منادي الله. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا لهذا الصراط الدنيوي، فشبهه بلاحب أي طريق معبد بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه يقول إلي إلي، وفوق السورين منادي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فالسوران المحيطان هما جنبات الطريق يمينا وشمالا، فاليمين جهة الإفراط واليسار جهة التفريط، وكلاهما مذموم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن فيما يتعلق بخلقه فقال غير الجافي عنه ولا الغالي فيه، غير الجافي عنه ولا الغالي فيه، فالذي يميل يمينا هذا غال فيه، والذي يميل شمالا هذا جاف عنه. وفي السورين أبواب مفتحة وهي بنيات الطريق والفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعليها ستور، فما فطرنا الله عليه من فطرة الإيمان يقتضي كراهتنا للذنوب وكراهتنا للفسق والمعصية، لكن مع ذلك في كل باب داع يدعو إليه، يستسل الإنسان يحاول الوصول إلى غفلته وضعفه أو نعاسه أو كربه أو همه لينال منه غفلة حتى يدخله في هذا الباب. ومنادي الله ينادي وهو هذا القرآن يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. هذا الكتاب ينطق علينا بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، فينادي إلى منهج الله وسبيله المستقيم، يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويدلنا على الله جل جلاله. فلذلك لا بد من الأخذ به والاجتماع معه دائما حتى يوردنا الحوض، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك فينا الثقلين لن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض، كتاب الله وعترته آل بيته، فلن يتفرقا حتى يردا الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صاحب هذا القرآن لا بد أن يرد الحوض، لا يمكن أن يضل يمينا ولا شمالا ولا يذهب بالغاوين والضالين، بل موعده حوض النبي صلى الله عليه وسلم المورود الذي لا يظمأ من شرب منه أبدا، كزانه بعدد نجوم السماء، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عليه وهو يسقي الواردين المرضيين، وهو يرى أقواما يعرفهم وهم يطردون كما تطرد غرائب الإبل، يضربون ضربا شديدا مثل ضوال الإبل، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. هذا الرسول الشفيع يدعو عليهم في مثل هذا المقام. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيستعمل عليكم أمراء يظلمون الناس ويكذبون في الحديث، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. فهؤلاء أيضا يضلون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يردونه، لأنهم باعوه بعرض دنيوي، باعوه بمؤازرة الظلمة في الحياة الدنيا. هذا القرآن من أوتيه فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا يمكن أن يختار الله له المفلسين أو من لا يقتضيهم، بل لا يمكن أن يودع هذا القرآن في قلب إلا وهو قلب مرضي عند الله جل جلاله. لكن إذا رضي الله عبدا فيسر له حفظه فذلك امتحان لذلك العبد وابتلاء له، فإن استمر على طريق الهداية وعرف فلزم كان من الراشدين المهديين، وإن ضيع ذلك كان أوتي فرصة نادرة عظيمة فأهملها فكان من الخاسرين.